صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة يا غريب يا مظلوم كربلاء. يا مولاي وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك ما خاب من تمسك وأمنا يا من لجأ إليكم فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كيف يصحو بما تقول اللواحي من سقته الهموم أنكد راحي وغزته عساكر الحزن حتى أفرغ قلبه من أفراح. كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح. بأبي من شروا لقاء حسين بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنبل وقفة الأشبايا. فوقوه بيض الضبا بالنحور البيض والنبلة بالوجوه الصباحية فئتان إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماه شهب الرماح. وإذا غنت السيوف وطافت أكؤس الموت وانتشى كل صاحي بعد بين قربهم والمواضيع. وجسوم الأعداء والأرواحين أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا فيه من الطفوف أضاحي لست أنسى من بعدهم طود عز وأعاديه مثل سيل البطاحي وهو يحمي دين النبي بعضب بسناه لظلمة الشرك ماحي أوقف الطرف يستريح قليلا يال فرماه القضاء بسهم متايا بما تجن في صاحي وكأني بها ناديت يا حسين يوم تشده بالي ولا رخص الدمع الكامل غالي غالي يا اخويا ما تدري يا اخويا شلون حالي اش حال الغريبة بغير والي
إن لله وإن إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله الكريم. في هذه الآية المباركة يتكلم الله سبحانه وتعالى عن أولئك الناس الذين لديهم تعلق في هذه الحياة الدنيا ممن يعتقد بأنه لا عودة إلى الله ولا رجوع إليه، يحسب أن هذه الحياة الدنيا هي نهاية المطاف وأنه لا لقاء بعد ذلك عند الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يحسب الإنسان أنه لا شيء وراء هذه الحياة، ليس هناك شيء آخر، فيصير عنده حالة استئناس وحالة اطمئنان وحالة تكيف مع هذه الحياة الدنيا، فحينئذ لما يصبح عنده هذه الحالة فلا يفكر بآخرة ويعلم أنه لا يعود إلى الله سبحانه وتعالى فيفسد ويظلم ويتبع هوى نفسه ويرتكب المحرمات ولا يبالي. ولذلك الآية المباركة ذكرت أن من لا يرجو الله سبحانه وتعالى أن من لا يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى فإن ذلك عدم رجائه للقاء الله يكون لأسباب ثلاثة. السبب الأول هو أنه رضي بهذه الحياة الدنيا. يعني الآية ماذا تقول؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بهذه الحياة الدنيا، يعني لا يرجون لقاءنا ليش؟ لثلاثة أسباب. أولا كونه راض بهذه الحياة الدنيا ومبسوط مأنوس في هذه الحياة الدنيا وكل ما فيها هو مبتهج به وراض به. بطبيعة الحال الإنسان المؤمن لا يسعده كل ما في هذه الحياة الدنيا ولا يرضى بكل ما في هذه الحياة الدنيا. الإنسان المؤمن دائما هو في حالة خوف ورجاء من الله سبحانه وتعالى. يعني كما ورد عندنا في بعض الروايات أن المؤمن يعيش حالة هي ما بين الخوف والرجاء. من مين؟ من الله. تعلقه بالله، رضاه وغناه بالله عز وجل. فمن يكون راض بهذه الحياة الدنيا ويقصر نظره عن الله هذا سوف يكون في نتيجة المطاف من الخاسرين. وهذا ما عبر عنه أنهم لا يرجو لقاء الله لأنه قد رضي بهذه الحياة الدنيا. فالصفة الأولى للذين لا يرجون لقاء الله هم رضاهم بهذه الحياة الدنيا. والصفة الثانية التي ذكرت في الآية الكريمة هي أنهم اطمأنوا بها. السويحك في بعض الأحيان بيكون راضي بها الدنيا بس ما عنده اطمئنان، هو مشوش بحد ذاته، هو بحد ذاته محتار في حال حيرة يعيش. لكن واحد راضي بها الحياة الدنيا ومطمئن إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما في شيء آخر بس هذه الحياة الدنيا، مطمئن. على عكس الإنسان المؤمن، الله سبحانه وتعالى يصف الإنسان المؤمن يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الإنسان المؤمن نفسه مطمئنة برضا الله، مطمئنة بالآخرة، مطمئنة بعبادة الله، عندها استقرار اتجاه طاعة الله عز وعلا وراضية، يعني راضية ومطمئنة. هذا الإنسان الذي لا يرجو لقاء الله يكون على عكس ذلك، يكون راض وعنده اطمئنان بماذا؟ بهذه الحياة الدنيا. والله أنا مطمئن بالحياة الدنيا ومبسوط متونس، بس شو عندك عبادة؟ شو عندك طاعة لله سبحانه وتعالى؟ أولادك على أي شاكلة هم؟ هل هم في رضا الله سبحانه وتعالى أو ليسوا في رضا الله؟ هذه ما يفكر فيها أصلا ولا تعنيه أي شيء. بطبيعة الحال بيكون مطمئن، بس شوية فليسات على دولتهم مثل ما بيقولوا، شوية فلوس عنده وخلص انتهى الأمر. هذه شو بعد؟ خلص أنا مطمئن بها الحياة الدنيا. ولكن لا يدري المرء، ربما يأتيه مرض يسير قليل، هذا المرض بخربط كل حياته. وين الاطمئنان راح؟ أين هذه الاطمئنان والاستئناس؟ يعني بعبارة ثانية واطمأنوا بها واستأنسوا بها، حط محلها. كان الإنسان بصير عنده حالة استئناس في بعض الحالات في هذه الحياة الدنيا. هذه الصفة الثانية، هذا لا يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى. الصفة الثالثة ما بيكفي إنه هو راضي بالحياة الدنيا، هو مطمئن بالحياة الدنيا، لكن هالمسكين غافل عن آيات الله، غافل عن آيات الله. الله سبحانه وتعالى أرسل هالمعاجز وهالبراهين وقال لهم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وكل هذه الآيات ينظرون إلى الشمس، ينظرون إلى كل ما حولهم مما أوجده الله سبحانه وتعالى، غافل عن كل هذه الأمور ولا يؤمن، غافل عن كل ما جاء به الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام ولا يؤمن به فلا يعود إلى الله. طيب إذا كان واحد هذا شو بصر مأواه؟ مأواه النار. السر في ذلك هو شو؟ هو اتباع الهوى. لو جئنا أردنا أن نجعل معادلة منطقية في المقام من أول يا عمي إنسان زائد أن هذا الإنسان لا يرضى بالحياة الدنيا، عفوا هذا الإنسان هو راض بالحياة الدنيا زائد أنه مطمئن، زائد أنه عن آيات الله غافل، لا بفكر بالله ومطمئن بها الدنيا وما بيؤمن بآخرة، شو بكون نتيجته؟ نتيجته الخسران. سوف يكون في نتيجة المطاف أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. طيب في عندنا مقدمة مطوية في المقام هنا، لماذا؟ لأنهم اتبعوا شهواتهم واتبعوا أهواءهم وحينئذ خسروا. يعني السر في أن هؤلاء خاسرين ممن يحملون هذه الصفات هو أنهم اتبعوا الأهواء التي تقودهم إلى الأمور السيئة فكانوا من الخاسرين. فاتباع الهوى أيها الأعزاء هو يسيطر على العقل، يسيطر على الفكر، يسيطر على القلب، يسيطر على كل ما يمكن أن يتصرف به الإنسان. يبيجي الإنسان مثلا هالعين هذه اللي الله خلق لي إياها أنا من المفروض أن أستعملها في قراءة القرآن وفي طاعة الله وأن أستخدمها في العلم النافع لي، يصرفها في أمر محرم مثلا. هذه اليد التي من المفروض الله سبحانه وتعالى أوجدها وخلقها لي أن أستعملها بما يرضي الله، أستعملها في أذية المؤمنين، في ضرب الضرب المحرم الذي لا يجوز. كذلك بالنسبة لهذا اللسان من المفروض أن أتلو به كتاب الله مثلا أو أن أتحادث به مع الآخرين، هذا نعمة إلهية كبيرة في الحقيقة، لأنه الناس الرجال مخابر كما في بعض الروايات، فإذا ما نطقوا عرفوا. بيجي واحد بتشوفه والله رجل مهيب بس بتجي بتحدث معه شو عم يحكي هذا، شو هذا، بمجرد ما يحكي بتعرف شو هو مقامه. هذا اللسان لم يصرفه أو لم يتكلم به إلا بالفحش والبذاء والنميمة والغيبة وإبعاد الناس عن بعضهم البعض. بيجي لعند هذا بوشوشه بيقول له فكرة فلان شو عم بقول عنه حتى يبعدوا عنه. بتجي مثلا واحد بيجي لعند الثاني بيقول له فلان كان عم يستغيبك وعم يحكي عليك وهكذا. فلاش؟ لأن هذا الإنسان أصبح متبعا لهواه، أصبح منغمسا في كل الشهوات وفي كل الأمور التي ترضي هواه، فحينئذ لا يصدر منه إلا الشر. وأصبح الهوى هنا قد سيطر على كل أحاسيسه وعلى كل جوارحه، فتتبدل حينئذ حياة الإنسان من حياة إنسان في الحقيقة إلى حياة حيوان وإلى حياة نعم، يعني إنهم إلا كالأنعام كما تعبر الآية المباركة، لا يستفاد منهم بشيء لأنهم اتبعوا أهواءهم ورغباتهم ولا ينفعون المجتمع بشيء. نحن ما بدنا ينفع المجتمع، أقل ما ينفع الإنسان عائلته، أقل ما يفرض ينفع الإنسان المحيط الذي يعيش به، يأمر أبناءه بهذا اللسان، يعودهم على التقى وعلى الصلاح وعدم لفظ الفحش وعدم البذاء وعدم السباب وعدم الشتم وما شاكل ذلك، فيضعهم في المكان النافع لهم. فالاتباع الهوى هنا في الحقيقة نراه بأنه يبدل شخصية الإنسان من أن يكون إنسانا إلى أن يجعله في مصاف الأنعام في الحقيقة كما تعبر الآية المباركة. ولذلك هنا الإنسان عندما يتبع هواه ما في مانع حينئذ أن يظلم الآخرين؟ ما في مانع هذا الإنسان الذي مثلا افترض يتبع هواه أن يطغى؟ والطغيان هنا هو التجبر على الآخرين أو التحكم بالآخرين أو السيطرة عليهم قهرا لا لميزان ومقياس شرعي مثلا في المقام. فهذا مثل هذا الصنف كذلك يكون مآله في نتيجة المطاف إلى الخسران وإلى الوباء، كما قال الله تعالى في كتابه: فأما من طغى لاجل أن اتبع هواه وآثر الحياة الدنيا وحب الحياة الدنيا واطمأنوا بها، هذه الآية القرآنية التي قرأتها لكم، فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعني ما اتبع الهوى، ما اتبع الهوى نهاها، كل ما يأمرني شيء والله بفكري إنه روح افعل المعصية الفلانية نعوذ بالله، بهذا هو النفس، هذه النفس الشريرة تأمره بذلك. إذا هنا فكر في نفسه وردعها عن هذا الهوى فحينئذ سوف يكون جزاؤه يوم القيامة الجنة، سوف يكون جزاؤه الجنة. ولذلك نحن في الحقيقة نرى بأن الله سبحانه وتعالى خاطب رسوله محمد صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم وجله على أولئك الأشخاص الذين هم تابعين لأهوائهم، قال له ترى هؤلاء مجموعة من الناس هم تابعين أهواءهم، فعلى الرسول صلى الله عليه وآله أن يتحرز منهم وما تتعب نفسك معهم، لأن الإنسان لما بكون متبع هواه أنت شو بدك تعبه، أنت أي شيء تريد أن تنصحه كيف يمكن أن ترجعه إذا ما سيطر الشيطان على عقله وعلى سمعه وعلى بصره وصار كالأنعام، كما تعبر مثلا افترض الآية المباركة: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. إذا صار بهذه المنزلة، إذا صار مثل النعم، أنت كيف يمكن أن تنصحه؟ كيف يمكن أن ترجعه؟ حتى أن الله سبحانه وتعالى قال لرسوله محمد صلى الله عليه وآله مخاطبا إياه، قال له في الآية المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ صار هذا معبوده بس الهوى، معبوده حب الشهوات. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ شو بدك تعمل معه أنت؟ شو بدك تعمل معه؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ يا رسول الله شو شو نفكرن هولي بعد لهم أسماع وبعد لهم فكر يفكروا به؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا؟ هولي بعد ما في نتيجة من ورائي. ولذا نحن دائما نحرص على أن الإنسان أقلا يكبح جماح هذه الشهوة واتباع الأهواء المضرة به ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. العلاج كما ذكرت لكم بالأمس هو أن نعود إلى كتاب الله، لأنه شفاء ورحمة، وننزل من السماء ما هو شفاء ورحمة، هو شفاء ورحمة لنفوسنا، فليعود إليه الإنسان. ولذلك ورد في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم. هو أعدى عدو الإنسان هو اتباع الهوى، فليس شيء أعدى للرجال من اتباع أهوائهم وحصائد ألسنتهم. هذا اللسان يقصد بيحكي بشو مكان. مش عندنا نحن بعض الأحاديث تقول أنه من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل النار. الإنسان هكذا، يعني الإنسان في بعض الأحيان مثلا يحصد لسانه ولا يتنبه إلى هذه المسألة فيتكلم عن كل إنسان ويتكلم عن كل واحد، ثم يكون نتيجة المطاف أن لسانه عم يحصد خير وإن شاء الله مش من بلا المسألة يلي، فيكون في نتيجة المطاف أنه اتبع هواه ورغبته فأصاب شرا، هنا تكون نتيجته الخسران. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وعظمتي. هي ينقلها الرواية الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه في كتاب الأربعين، وهو كتاب قيم، كتاب أخلاقي قيم، أنصح الإخوة أن يطالعوه إذا كان بمقدورهم، كتاب قيم واقع. ينقل هذه الرواية، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي ونوري وعلوي وارتفاع مكاني، لا يؤثر عبد هواه على هواي إلا شتت عليه أمره. بعض الناس بالحديث يقول لا يستقروا، لا يستقرون، أمره مشتت، مش عارف الابن كيف بده يربيه، مش عارف كيف بده يجيب رزقته، مش عارف كيف يمكن يتعامل مع الناس، بتلاقي حتى يصير في عقدة في بعض الأحيان في زاوية الخمول. ليش؟ لأنه هذا الإنسان آثر هواه على هوى الله سبحانه وتعالى، فشتت عليه أمره، إلا شتت عليه أمره ولبست عليه دنياه، مش عارف الدنيا هذه كيف تجي، وشغلت قلبه بها، كيف ما راح وإجا مشغول، مشغول بها الدنيا، ولم أوته منها إلا ما قدرت له. ما يفكر الإنسان والله أنه أنا الطاحي ليل ونهار وأنا عمالي بعمل مصاري أكثر، ترى هذا الرزق الله بيروح يبعث لك إياه، الله سبحانه وتعالى قد قدرها لك وكتبها لك، لكن كن مع الله. بعض الناس بتلاقي أمرار ربما يترك صليته، ليش؟ بعض الناس بيجي بيسألني بيقول لي: يا مولانا مثلا أنا أذهب إلى العمل، ولكن أنا عملي بصير من الظهر إلى مثلا أو من الساعة الثامنة إلى المغرب، وبتغيب الشمس وما بصلي صلاة الظهر والعصر. هكذا بعضهم بيسألني، بيقول له ليش؟ بيقول لي تيلا بنجي السين، ليش الشيطان عم يجيك من هالجهة هذه؟ ألا تستطيع أن تأخذ معك ثيابا وتأتي بهذه العبادة التي لا تترك بحال؟ كما هو معلوم عندنا أن الإنسان لو استطاع أن يأتي بصلاته ولو برموش عينيه هو عم يغرق. أديش الإنسان عم يغرق وفي أي حالة يكون من الضنك والضيق وأنه يغرق يواجه الموت، وبعد ما صلى عليه أن يصلي ولو برموش عينيه، أو لو ترى بأن الإنسان يتساهل في هذا، ليش؟ أنه حتى يحصل شوية فلوس، ما بصير هكذا. رزقك سوف يأتيك، وأن تقوم لتأتي بصلاتك في نصف ساعة، ربع ساعة، عشر دقائق أقصى حد، هذا يجعلك مطيعا لله ويجعلك ترضي الله سبحانه وتعالى. ما في معنى من هذه الناحية على الثانية يهتم بها. شوف قديش قرر اهتمامه بالله عز وعلا. بتلاقي الإنسان لا، بعض الأحيان لا بحب يهتم مثلا بأمور الدنيا ولا يهتم بالله، هذا يكشف على مدى حب الله عز وجل في قلوبنا ومدى مقدار الله سبحانه وتعالى في قلوبنا. لماذا يفعل الإنسان هذا؟ ولذلك: ولا أوته منها إلا ما قدرت له، ثم يقول: وعزتي وجلالي وعلو وعظمتي وكبريائي ونوري وعلو وارتفاع مكاني، لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا استحفظته ملائكتي وكفلت السماوات والأرضين رزقه، وكنت له من وراء تجارة كل تاجر، وأتته الدنيا وهي راغمة، وهي راغمة. ولذلك نحن نرى مصادق لهذا الكلام من اتبع هواه وأراد أن يحيط بالدنيا وكان في النتيجة من الخاسرين كثير من مصادق كربلاء، مصادق كربلاء. فلنأخذ عمر بن سعد، عمر بن سعد الذي اتبع هواه وهو اعترف بذلك، وهو اعترف بذلك، كان المفروض عمر بن سعد أن يذهب ليتولى ملك الراي، يعني يجعل يزيد بن معاوية والا على الراي، لا أن يكون في كربلاء، لا أن يكون في الكوفة حتى يكون أمير في معسكر ابن زياد فيقتل الحسين بن علي سلام الله عليه. كان هكذا مقرر أن يذهب ليتسلم ملك الراي من قبل يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية صرح به، قال له: روح أنت على ملك الراي، والراي تصير طبعا في بلاد فارس في إيران، لكن قال له: قبل أن تذهب وتتسلم ملك الراي بدك تأخذ العهد من مين؟ من ابن زياد، من عبيد الله بن زياد. هو عبيد الله بن زياد يعطيك هذا العهد وانت بتوجه الى ملك الروايه. رحنا عند عبيد الله بن زياد، شو قال له؟ قال له عبيد الله بن زياد على الرحب والسعه، بس في لك شرط. قال له شو هو؟ قال له ان تقتل الحسين بن علي. اذا قتلت الحسين بن علي ساعتها هو ما قال لك يزيد انه انا بدي اعطيك العهد، بس انا شرط عليك انه تقتل الحسين بن علي. بتقتل الحسين بن علي؟ قال له طيب خليني افكر. اخذ هذا راح يفكر بالله، وهذه الابيات التي ذكرها: فوالله ما ادري واني لحائر افكر في امري على خطرين، أأترك ملك الراي والري منيتي أم أرجع مأثوما بقتل حسيني وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب وملك الراي قرة عيني. شو بدي يسوي؟ أعلي فكر. قال لك والله هو يعلم أن في قتل الحسين إثم عظيم، وأن في قتل الحسين النار التي ليس دونها حجاب، ما في أحد يمكن أن يمنعها عنه، ومع ذلك ذهب. ليش؟ لأنه هوني هوى النفس، هوني اتباع الشهوات، هنا يتجلى هذا الإنسان، اتبع شهوته وما فكر بالآخرة، ما فكر بلقاء الله. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها أولئك مأواهم النار. فكان نتيجته هذا بالنتيجة شو عمل؟ إجا أخذ ملك الراي وخلص صمم على قتل الحسين. لكن هل هنأ؟ هل وصل إليه ملك الراي؟ كلا. الإمام الحسين سلام الله عليه عرفه في حوار بينه وبينه، هذا سأذكر لكم هذا الحوار. الحوار في لما نزل الإمام الحسين بكربلاء وأحاط به معسكر الأعداء، عسكر الأعداء، وكان أميرهم عمر بن سعد. الإمام الحسين قال له لعمر بن سعد، أرسل إليه قال له تعال، قال له خلوني ألتقي فيه، يعني آخر حجة الإمام الحسين يضعها عليه. قال له شو بدنا نسوي؟ قال له خلوا عمر بن سعد يجي يلتقي أنا وياه هون، يلتقي لنا بمطرحه. فبعث له، إجا عمر بن سعد مع 20 من رجاله، والحسين عليه السلام مع 20 من رجاله. لما وصلا وأرادا أن يلتقيا مع بعضهم البعض قبل كربلاء بكم يوم، بس قبل يوم العاشر، اجتمع عمر بن سعد وكان معه فقط ولده حفص وأحد غلمانه كما تقول الرواية، والإمام الحسين سلام الله عليه كان معه ولده علي الأكبر والعباس. اجتمعوا مع عمر بن سعد، قال له لعمر بن سعد راحت شو قال له؟ قال له الحسين، قال له ويلك يا ابن سعد، أما تتقي الله الذي إليه معادك؟ يا عم ما بتخاف الله أنت الذي سوف تعود إليه وترجع إليه؟ أتقاتلني وأنا ابن من علمت؟ أنت تعلم من أنا، ذر هؤلاء القوم وكن معي فإنه أقرب لك إلى الله تعالى. شو جاوب عمر بن سعد؟ فقال عمر بن سعد أخاف أن يهدم داري، هذا المنطق المادي أول شيء، قال له بخاف أنه يتهدم بيتي. قال الحسين طيب أنا أبنيها لك. رجع شو قال له عمر بن سعد الحسين؟ أخاف أن تؤخذ ضيعتي. قال له الحسين عليه السلام أنا أخلف عليك خيرا منها من مالي بالحجاز. فقال حينئذ عمر بن سعد قال له في عندي عيال وعندي أولاد ويمكن ابن زياد يقتل لي إياهم أو ما شاكل ذلك، أخاف عليهم. فانصرف عن الحسين وهو يقول، ترك الحسين حينئذ قال له عندي مرة وأولاد شو بدي أعمل، وهو يقول الحسين ذبحك الله على فراشك عاجلا، فوالله إني لأرجو ألا تأكل من بر العراق إلا يسيرا. جواب عمر بن سعد مستهزئا بكلام الحسين، فقال ابن سعد في الشعير كفاية عن البور، مستهزئا بقول الإمام الحسين عليه السلام، وهو في الحقيقة هكذا، هو مستحق أن يأكل شعير، لأنه إذا كان حجة الله والإمام الحسين وهو ابن فاطمة وجده رسول الله يلقي عليه الحجة بهذا، آخر حجة وهو مع ذلك يحاور حسين بهذا الشيء، لأنه اتباع الهوى أضله، انغمست الدنيا في كل جوارحه وسيطرت على عقله وقلبه، وسيطرت على عقله وقلبه. ولذلك نرى بأن كثير ممن يتبعون أهواءهم، وتعلمون أن الحسين عليه السلام إنما استشهد من خلال هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم. بتعرفوا شريح القاضي شو عمل؟ الذي كان قاضيا في الكوفة، شريح القاضي لما علم أن الحسين نزل بكربلاء، ابن زياد لما علم أن الحسين نزل بكربلاء بعثه شريح القاضي، قال له أنت قاضي وأنت لازم تصدر لي فتوى هلا. قال له شو هي الفتوى؟ قال له بقتل الحسين بن علي بتكتب فيها أنه هذا خارج على إمام زمانه، على خليفة زمانه، وأنه يريد أن يشق عصا المسلمين، ونحن نكتب هذه الرسالة ثم نبعثها إلى رؤساء القبائل، نبعثها لرؤساء القبائل ويكون عندنا مبرر شرعي في أن نخرج زعماء هؤلاء القبائل لقتال الحسين عليه السلام. قال له عمي كيف هاي؟ قال له إلك 500 درهم. بعد شوي قال له 10,000 درهم. قال له طيب يلا بكتب لك إياه. فقام كتب من شريح القاضي إلى زعماء القبائل: الحسين بن علي قد شق عصا المسلمين وخرج على خليفة زمانه فهو خارج عن الدين. كتب هذه تحت شريح القاضي. طيب هذا بأي هذه فتاوى متبعي الهوى وهؤلاء المضلين ووزعوها على القبائل، اتبعوا الهوى، فكان مصيرهم النار. شو انبسطوا وشو يعني شو بأي شيء فرحوا بعد قتل الحسين عليه السلام؟ لم تسلم لهم هذه الدنيا. في قبال ذلك نرى أصحابا، ونحن ليلتنا هذه مخصصة لأنصار الحسين عليه السلام، الذين يعبر عنهم الحسين بأنه لم أرى أصحابا أوفى ولا أبر من أصحابي، وأنهم كان لهم ليلة العاشر من المحرم عبادة مع الله دويا كدوي النحل كما تقول الرواية. والإمام الحسين دائما كان يقول لهم: يا عمي اللي بده يروح عني يروح، لا تبتلوا بي، القوم يطلبوني فلا تبتلوا بي، وليتخذ واحدكم هذا الليل جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد واحد من أهل بيتي، ولينصرف عني. الدنيا لا يعتم، ما تستحوا ما تخجلوا، اللي بده ينصرف ينصرف، ما حدا بشوفه. ومع ذلك تفانوا في نصرة الحسين. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن حطام هذه الدنيا إنما هو شيء زائل، وأن الدار الآخرة لهي الحيوان. هم يعلمون أن البقاء والخلود في تلك الدار الآخرة يوم القيامة التي الله سبحانه وتعالى يحشر بها عباده ويعطي جنته وجائزته الكبرى لأولئك الذين لا يتبعون أهواءهم. فكان منهم حبيب بن مظاهر رضوان الله تعالى عليه، حبيب بن مظاهر الذي كان قد زاد عمره عن 70، طبعا كان على عهد رسول الله، سمع منه الأحاديث، وكان بزمن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام، وقد شارك مع علي عليه السلام في حروبه الثلاثة صفين والجمل والنهروان، شارك بها ولم يستشعر. في يوم من الأيام قال له أمير المؤمنين: يا حبيب ما يزين الرجل؟ قال له: ثلاثة أمور: العلم والحلم والشجاعة. قال له: إن هذه الصفات موجودة بك، لكن لك صفة أخرى سوف تنالها. قال له: ما هي؟ قال له: الشهادة. بعد أن شارك مع أمير المؤمنين بهذه الحروب الثلاثة ولم يستشهد، إجا شكى لعلي بن أبي طالب، قال له: يا علي أنت بشرتني أن لي الشهادة وهي أهم من هؤلاء. قال له: إن لك شهادة هي أهم من الشهادة بين يدي. قال له: وين؟ قال له: بكربلاء مع ولدي الحسين، التي الشهادة معه هي أهم من الشهادة معي. ألا تسمعون، ألا ترون في الزيارة عندما يقول الزائر: السلام عليكم يا أنصار الله وأنصار رسوله وأنصار أمير المؤمنين وأنصار الحسن والحسين، فهم أنصار الله وأنصار الرسول وأنصار علي وأنصار الحسن والحسين. فالشهادة بين يدي الحسين هي أهم من الشهادة معي. استبشر الحبيب استبشر بهذه المسألة إلى أن جاء يوم كربلاء، وكان حبيب بن مظاهر في الكوفة، وهو مثل ما بقول باصطلاحنا نحن يعني حائر، متى يأتي هذا الفرج، تأتي هذه الشهادة؟ وإذا به في يوم من الأيام يأتي رسول بالإمام الحسين، يذهب إلى بيت حبيب بن مظاهر ويعطيه الرسالة، يقرأها الحسين، يضعها على يقرأها حبيب، يضعها على عينه، فتتقاطر من عينه شيء من الدامع، يبكي عندما يقرأها. نظرت إليه امرأته، قالت ما الخبر؟ قال لها رسالة جاءتني من الحسين بن علي، وهو يستنصرني، وهو يطلب مني النصرة، وهو الآن في كربلاء. قالت له إذن ما تنتظر؟ فحينئذ جاء حبيب يجهز بعض أغراضه، قالت له ما تنتظر؟ والله إن لم تذهب أنت لألبسن أنا ملبوس الرجال وأذهب لنصرة ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. قال لها بارك الله بك، جزيتي خيرا. ثم نادى بعبده، قال له خذ هذا الفرس وانتظرني، انتظرني خارج البيت، لأنه كان على الكوفة في حراس، في حراس ما يمكن أحد أن يخرج لحرب الحسين عليه السلام. وأنا أظن لو كان ما كان في حراس بهذا المقدار تشديد من عمر بن سعد، ربما كان هناك أناس كثير يذهبون لنصرة الحسين عليه السلام. فخرج إلى خارج الكوفة، ولكن تعوى يعني تأخر حبيب بن مظاهر. ثم جاء، سمع حبيب هذا العبد يقول يا فرس يا فرس، والله لئن لم يأتي صاحبك إلي لأمتطين ظهرك وأذهب لنصرة سيدي ومولاي الحسين بن علي. لما سمع حبيب ذلك منه جاء وقال له السلام عليك يا أبا عبد الله، حتى العبيد تتمنى نصرتك. ثم قال له اذهب أنت حر لوجه الله، وانتقى جواده. أوقفه حينئذ العبد، قال له يا حبيب قف لي هنيئا، أريد أن أذهب معك، أتريد أنت أن تكون من أهل الجنة وأكون أنا من أهل النار؟ خذني معك للمقاتلة بين يدي الحسين عليه السلام. فأردفه خلفه. لما وصل حبيب إلى كربلاء ترجل عن راحلته، خلع حذاءه، دنا حافيا من مخيم أبي عبد الله. لما رآه أبو عبد الله من بعيد صاح هذا حبيب قد أقبل. عند ذلك استبشرت بنات رسول الله خيران، دنا من الحسين قبل يديه قائلا السلام عليك يا أبا عبد الله، قال وعليك السلام يا حبيب. قال له سيدي إذن لي بأن أسلم على زينب فخر المخدرات. زينب دنا من مخيمها، قال لها السلام عليك يا زينب. وفي بعض الروايات أن زينب سلمت عليه لما سمعته، قالت له السلام عليك يا حبيب. عندها سأل حبيب قال من التي تسلم علي؟ فقيل له إنها زينب. أخذ يلطم على رأسه ويقول من أنا من أنا حتى تسلم علي زينب. ثم قالت له يا حبيب أن بارك الله بك، انصر أبا عبد الله. يا أهل الشيب
விஷயம் ஹாத மஹல் கோம் மஹல் காவான் லில் மௌத் மா துக்ஸர் ஹிமம் கோம் ترضون بالذل حرمكم يا مقوم وادفع الله يا معانكم وهكذا برز حبيب كما يقول الراوي لكن الذي برز أمامه كان هو مسلم بن عوسجة الذي استشهد فجاء إليه حبيب قال له حبيب يا أخي يا مسلم هل عندك وصية توصيني بها لما أهمك من أمر دنياك وآخرتك قال له نعم عندي وصية لكن هذه الوصية وهي ماذا أشار إلى الحسين عليه السلام قال له أوصيك بهذا الغريب أن تقاتل دونه قال له حبيب يا مسلم قر عيناي وطب نفسي لكن برزوا بأجمعهم يوم العاشر من المحرم ثم بعد قليل وقف الحسين على جثتهم يندبهم ويستغيث بهم يقول يا حبيب ابن مظاهر ويا مسلم ابن عوسج ويا زهير ابن القين ويا أبطال الصفا وفرسان الهيجان ما لي أناديكم فلا تجيبون وأدعوكم فلا تسمعون أنتم صرعى أرجوكم تنتبهون فهذه نساء آل الرسول قد عداكهن من بعدكم النحول فقوموا عن نومتكم يا كرام نفر ابن بنت نبيهم طوبى لهم نالوا بنصرته مراتب سامية قد جاوروها هنا بقبورهم وقصورهم يوم الجزاء متعالية نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله أن لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين اللهم عجل فرج وليك واجعلنا من أنصاره وأعوانه والتابين عنه والمستشهدين بين يديه اللهم بلغه منا تحية وسلاما واردد سلامه علينا واجعل حضرته المباركة راضية عنا يا رب العالمين اللهم وفق إخواني الحاضرين وفقهم بتوفيقك خصوصا الحاضرين في هذا المجلس خصوصا الباذلين والساعين لإقامة هذا المجلس اللهم اكتبهم عندك من محبي أهل البيت اللهم شفع أهل البيت بهم يوم القيامة يا رب العالمين ارحم أموات الحاضرين ومن مات على الإيمان بلغ الجميع منا ثواب الفاتحة تصدقها الصلاة على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.